بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة في باب تحريق النخل، وليس هذا الباب ربما بواضح في بعد كما يقال بادي الرأي. فالنخلة كلها منافع، كلها فوائد، تمرها، رطبها، جمارها، نوى التمر أيضا، نوى التمر الآن يباع في الأسواق، إذا جمع التمر ويجعلهم فيه منه مسائل طبية كثيرة، وأيضا إذا علفت منه الدواب تتغذى كثيرا. كانت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تجمع نوى التمر وتعلف به فرس الزبير. طيب، سعفها كم يصنعون فيه كذلك من المنافع التي يأكل عليها الناس ويصلي عليها القدامى، كانوا يصلون على هذه التي تصنع من ورق النخل وسعف النخل، منافع كثيرة، كلها منافع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: شجرة تشبه المؤمن أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولم أقل ذلك لأن في القوم أبو بكر وعمر، يعني أنا صغير، أبي موجود وهو كبير، وأبو بكر الصديق قبل ذلك، فما استطعت أقول هي النخلة يا رسول الله. قال لأبيه: فوقع في نفسي أنها. قال: لو قلت هذا كان أحب إلي من كذا وكذا. عمر يقول: لو قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، يعني كان يحب أن يجيب إجابة صائبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عمر ما قال ذلك لأن القوم فيهم كبار، كيف أجيب أنا وفي القوم كبار ما أجابوا. الشاهد الآن أن هذا الحديث قد شرحه ابن القيم شرحا واسعا جيدا في الشجرة، في مشابهة المؤمن، تشبه المؤمن أخبروني ما هي، في مشابهة المؤمن بالنخلة، أو شبهة النخلة بالمؤمن، أن المؤمن كله خير، كله منافع، أخلاقه وعلمه ودعوته وكذلك عبادته وكذا وتربيته وصلاحه وكل منافع، ما فيه ضرر، المؤمن كله منافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ومن شره، شركم من لا يرجى خيره لمن شره. فإذا كل المؤمن منافع لنفسه، لأهله، لولده، للمسلمين، وهكذا. وكذا أيضا النخلة كلها منافع للناس، فلماذا تحرك وهي منافع؟ هذه النخل التي تحرك يعني نكاية للعدو، للمشركين. فإذا فتح المسلمون بلدا وخافوا أن يرجعوا إلى نخلهم وإلى كذا، وحرقوا بعض نخيلهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، ومن لم يحرق لا ينكر عليه، لا هذا ولا هذا. فمن لم يحرق باعتبار أن هذا نبقيه للمسلمين ولمنافع المسلمين له اجتهاده، ومن حرق باعتبار نكاية للعدو ومزيد وجع له، هذا أيضا له اجتهاده، له دليله أيضا. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، ما اسمه؟ عبد الله. قال: حدثنا عقبة يعني ابن خالد. قال: حدثنا عبيد الله وهو العمري. قال: حدثني نافع عن ابن عمر، سند سداسي، الأشج وعقبة وعبيد الله ونافع وابن عمر، خماسي هكذا، الأشج وعقبة وعبيد الله ونافع وابن عمر، سند خماسي، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يعني مع أن البويرة نوع من النخل جميل، ولكن بنو لؤي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالوا أن أحرقوا نخيل بني النضير مع محبتهم للنخل، وأن ذلك الإحراق نكاية بالعدو. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، وأخرجه البخاري في التفسير ومسلم من طريق نافع به. وبن النضير قبيلة من يهود، قبائل يهود بن النضير وبن قينقاع بن قريظة. قالوا إنه من ولد هارون عليه السلام، بن النضير من نسل هارون عليه الصلاة والسلام. قال الحموي في معجم البلدان: قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة، كانوا هم وقريظة نزولا بظاهر المدينة في حدائق وعطام لهم. وغزوة بني النضير لم أرى أحدا من أهل السير ذكر أسماء منازلهم، وهو مما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب. فبحثت فوجدت منازلهم التي غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها تسمى وادي بطحان، وقد ذكرته في موضعه فأغنى عن الإعادة، وبموضع يقال له البويرة، وقد ذكر أيضا في موضعه. هذا من كلام صاحب معجم البلدان. وكانت غزاة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير في سنة 4 للهجرة، ففتح حصونهم وأخذ أموالهم لأنهم نقضوا العهد، وجعلها خالصة له لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، لأنها فيء. إيش الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الفيء ما أخذ بغير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والغنيمة ما أخذت بقتال تكون بين الغانمين بين المقاتلين جميعا. أما الفيء فقد قسمه الله في سورة في قوله فما أوجفتم، طيب، أي أنه أبانه فيما لم يكن لا أتعبت فيه خيلا ولا ركابا، إنما يخاف العدو ثم يترك جميع أمتعته أو بعض أمتعته فيأخذها المسلمون بغير قتال، هذا فيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الغانمين، وجعلها خالصة له لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فكان يزرع في أرضهم تحت النخيل فيجعل من ذلك قوت أهله وأزواجه لسنة، وما فضل جعله في الكراع والسلاح، أي تجهيز أمور الجهاد. وأقطع منها أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وقسمها بين المهاجرين، ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا إلا رجلين كانا فقيرين، سهل بن حنيف وأبا دجان سماك بن خرش الأنصار الساعدي. وكان سبب غزوهم هو أنهم نقضوا العهد، هو نقضهم للعهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخيس بالعهد كما في الحديث إني لا أقتل البرد ولا أخيس بالعهد. فلما نقضوا العهد مكن الله لنبيه منهم. قال ابن الجوزي: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بني النضير يكلمهم فهموا بالغدر به، فقال بعضهم: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة، فجاء الخبر فنهض راجعا، نزل عليه الوحي إلى المدينة، وبعث إليهم: لا تساكنوني. فأرسل إليهم ابن أبي: لا تخرجوا فإن معي 2000 وتمدكم قريظة. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج، فاصنع ما بدا لك. فسار إليهم فقاموا على حصونهم معهم النبل والحجارة، فاعتزلتهم قريظة، وخذلهم بنو أبي فحاصرهم وقطع نخلهم وهم ينظرون، فجزعوا وقالوا يا معشر، جزعوا بالعين الحصار، وأيضا لما يرون النخل التي قد سأخذوا منها وجنوا منها تسقط وهم يقطعونها وتسقط، قالوا يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح، أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم، فنزل قول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أي أقر الله عز وجل هذا. وهذه سورة الحشر هي سورة بني النظير كما يسميها بعضهم، نزلت فيهم. قال: وهي ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرنية. وكذلك قال الزهري وأبو عبيدة، وقال الزجاج: أصل لينة لونه، قلبت الواو ياء لانكسارها، انكسار ما قبلها. قال ابن القيم في زاد المعاد: نقض العهد بن النظير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. قاله عروة: وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، لأنهم معاهدون، وكانوا والمعاهد يقوم مع أهل البلد بما يقومون به. نفعل يا أبا القاسم، جلسا هنا، يعني نريد نعينك حتى نقضي حاجتك. وخلا بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحاء، يعني صخرة، ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم به، يعني هم يعرفون أنه نبي، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به: والله يعصمك من الناس. الرجل قد تآمر، ماذا، القوم قد تآمروا أنهم يصعدون يسقطون الصخرة عليه، وجبريل ينزل ويأمره أن يقوم من مكانه ذلك، فإنه قد هموا بقتله ونقضوا العهد. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، أي أن الوحي قد نزل أنهم أرادوا قتله. وقد أجلتكم عشر أيام، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. أقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أن لا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. وقد فضح الله بن أبي أنه ما استطاع يفعل شيء، يقولون: لأن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرون الأدبار ثم لا ينصرون. غرر بهم: وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ونهضوا إليه، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم بن أبي وحلفاؤه من غطفان. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان: اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، كمثل الشيطان. فإن سورة الحشر هي سورة بني النظير، وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، أي حرق بعض نخلهم، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح، وكانت بنو النظير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، أي بغير قتال، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. وخمس قريظة، لأنه قريظة قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: خمس رسول الله قريظة ولم يخمس بالنظير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم، أو جفا أي أتعب ما ركضوا بهذا ولا هذا. على بني النضير كما أوجفوا على قريظة وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم. قال الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. أورثكم فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة، البيضة اللي تكون على الرأس تحميه من يعني تكون فوق المغفر، المغفر عبارة عن شيء يعني يستر الرأس، والبيضة تكون فوق المغفر، لو وضع البيضة على رأسه مباشرة لكان صلبة تأثر في الرأس تضره، فلا بد أن يكون مغفرا يغسل مغفرا يغطي الرأس والبيضة فوقه لو ضرب بالسلاح أو حتى بعضها من وجود الآن حتى الرصاص. نعم. و340 سيفا. وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش، وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة. وقال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال عبد الرحمن القاسم ونافع مولى بن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور الأوزاعي رضي الله عنهم في رواية عنهم لا يجوز، يعني منهم من حرق ومنهم من لم يحرق، فلم ينكر الله عز وجل على هؤلاء ولا على هؤلاء، ولكن الذين حرقوا نكاية لليهود فإن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق، وكلمة أنه حرق أي أنه أذن لهم بذلك. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال ابن قدامة وجملته أن الشجر والزرع ينقسم 3 أقسام، تلخيص جيد لابن قدامة. أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يسترون به من المسلمين، يسترون به من الرمي وكذا، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق يمشي فيها المسلمون أو تمكن من قتال أو سد بثك أو إصلاح طريق أو ستارة من جنيق أو غيره، أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا، فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه. يعني هنا قطع الشجر وما كان من هدم وما إلى ذلك مما هو من صالح المسلمين وما لا بد منهم له يجوز بلا خلاف. الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم العلف، أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره، أو تكون العادة لم تجري بذلك بيننا وبين عدونا، يعني ما هدموا ولا حرقوا، فإذا فعلنا بهم فعلوا بنا، هذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين، لأنك إذا هدمت بيته سيهدم بيتك، وإذا حرقت شجرة يحرق شجرة، فلا تفعل حتى لا تجر على الويلات على غيرك من الناس. الثالث ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار، إغاظة الكفار والإضرار بهم. فيه روايتان، أحدهما لا يجوز لحديث أبي بكر ووصيته، وقد روي نحو ذلك مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه إتلافا محضا فلم يجوز كعقر الحيوان، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور، والرواية الثانية يجوز. روايتان والصواب جوازه من حيث الجواز لظاهر الحديث ولظاهر القرآن. انتهينا. ما هو المجمع عليه في تحريق؟ في التحريق أنه يجوز إحراقه بلا خلاف، يعني ما تدعو الحاجة إلى إتلافه، حاجة المسلمين، كالذي يقرب من حصونهم ويتترسون به، وكذلك أيضا يمنع من قتالهم أو يستترون به، أو يحتاج المسلمون إلى قطعه من أجل شق طريقهم، أو تمكن أو يتمكنوا فيه لأنه يعيقهم، أو كذلك يعني يكونون يفعلون ذلك إذا كانوا يفعلون هذا بنا، إذا مثلا هم اعتدوا وحرقوا شجرنا وهدموا بيوتنا، فإذا قام المسلمون وانتصروا عليهم فعلوا بهم مثله، فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فهذا يجوز بغير خلاف. والثاني المسلمون يستفيعون به ويستظلون ويأكلون من ثمره، فيه منافع ولا نفع فيه للكفار، هذا ما يجوز. الأولى أن يستفيده المسلمون فلا يقطعونه، لأنهم إذا قطعوه ضيعوا عليهم خيرا ونعمة. الثالث ما لا ضرر فيه على المسلمين، هذا فيه خلاف، الصواب جوازه. وهذا الملخص، هذا الملخص في هذا هو أصل ما يتعلق بالمسألة التي قرأناها. وإلى هنا بارك الله فيكم.